اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. ما زال كلامنا في التورية، حيث لم يسعفنا الوقت آنذاك لتحقيق المطلب أكثر في مسألة التورية المهمة والابتلائية، حيث قلنا فيما سبق بأن المصنف ذهب لجواز التورية واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو عدم صدق الكذب موضوعا على التورية، والدليل الثاني هو الروايات التي نفت الكذبة عن التورية، فإما أنها تنفي الموضوع أو أنها تنفي الحكم بلسان نفي الموضوع، والنتيجة أنه إما أن التورية ليست كذبة كما ظاهر الرواية، أو لا ولو كانت كذبة إلا أنها ليست حراما. إلا أنه يمكن أن يقال بوجود ما يدل على حرمة التورية، ويمكن أن يستدل لإثبات ذلك بدليلين أيضا. الدليل الأول هو العلم الإجمالي وبيان ذلك. أولا، دلت الأدلة على حرمة الكذب بلا كلام في ذلك، هذا أولا، كما سبقت الإشارة إلى الأدلة الأربعة. الدليل الثاني، الأمر الثاني، إن مفهوم الكذب مردد. هل الكذب هو عبارة عن مخالفة مراد المتكلم للواقع كما هو مختار المصنف؟ وعلى ذلك كثير من المعاصرين، أو أن الكذب عبارة عن مخالفة ظاهر كلام المتكلم للواقع كما هو مبنى المحقق القمي صاحب القوانين ونسبه للمشهور؟ وهذا التردد كما يقولون من التردد بين المتباينين وليس بين الأقل والأكثر كما هو بالنسبة لمفهوم الفاسق، حيث إنه يدور بين مفهوم بين معنيين يدوران بين الأقل والأكثر. الأقل هو ماذا؟ مرتكب الكبيرة. الأكثر هو الصغيرة والكبيرة. فهنا مسألتنا ليست من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل بين المتباينين، حيث إنه على المعنى الأول يكون الكذب هو خصوص مخالفة مراد المتكلم، المراد الجدي للواقع، وعلى الثاني هو مخالفة ظاهر كلام المتكلم للواقع، وليس هذا بين بين أقل وأكثر، فهناك قدر متيقن وشك في زائد، لا بل هو بين المتباينين، هذا ثانيا. ثالثا، ثبت في علم الأصول
بأنه إذا دار الأمر بين المتباينين يتنجز العلم الإجمالي. ولا نقول بجريان البراعن الأكثر نأخذ بالمتيقن ونجري البراعن الأكثر، لا، بل في موارد العلم الإجمالي بين المتباينين يتنجز العلم الإجمالي. لماذا؟ لتعارض الأصول، حيث إجراء البراء عن هذا الطرف يعارض بإجراء البراء عن الطرف الآخر ويتنجز العلم الإجمالي. والنتيجة هي ماذا؟ أننا نعلم بحرمة الكذب جزما، الكذب قطعا حرام، نشك هل الكذب هو خصوص هو مخالفة مراد المتكلم للواقع أو مخالفة ظاهر المتكلم للواقع الذي عبر عنه أصحاب القول الأول بالتوضيع. فبناء على التردد بين المتباينين يتنجز العلم الإجمالي ويجب ترك كلا الأمرين، سواء ما يخالف المراد الجدي الواقع أو ما يخالف الظاهر. فإذا قالت الجارية ليس ها هنا، وهي تقصد ليس ها هنا يعني في هذا المكان، إلا أن ظاهر كلامها ماذا؟ ليس ها هنا يعني في الدار، فهنا يكون ذلك ليس بالضرورة أن يكون من الكذب، المهم أنه حرام لتنجز العلم الإجمالي. واضح هذا دليل. دليل ثاني هو العقل وبيان ذلك. أولا بأن العقل العملي يحكم بقبح التورية، التورية قبيحة كما أن الكذب قبيح، فكما أن الكذب على الغير قبيح لأنه ظلمان، كذلك التورية على الغير قبيح لأنها ظلم. هذا أول. ثانيا ما حكم به العقل حكم به الشرع، والنتيجة أن التورية حرام. من وين جبت المقدمة أن العقل يحكم بقبح الكذب؟ والتورية لماذا هذا ظلم ذاك ليس ظلم؟ باءك تجر وباء لا يجر؟ وليكن اختلف الموضوع، نحن نعلم وما هذا واضح ألف باء تاء معلوم الكلام أنه ظلم أو ليس ظلم. إن قلت الكذب قبيح لأنه ظلم للغير كذبت عليه، كذلك إذا واريت عليه قبيح الظلم. إذا نقسم إذا الكذب حلال. نحن على من يبني على تمامية أنه الكذب قبيح، أنتم تقولون أن الكذب ليس قبيحا عقلا. نحن كلامنا ولو لم يكن مطلقا بهذا المقدار، ولو في الجملة إذا كانت مصلحة شيء آخر، وإلا حتى التورية إذا في مصلحة تجوز كالكذب، نحن نقول بالجملة الكذب قبيح لأنه ظلم. العقل يقول كما الأصول يقول كل ما ثبت بالعقل ثبت بالشرع، فبما أن الكذب قبيح عقلا إذا قبيح شرعا يعني حرام. التورية نفس الكلام. إذن فقد يقال بأنه عندنا دليلان، العلم الإجمالي مع التردد في حقيقة الكذب، ما هي مع وجود الاختلاف بين الإعلام، كل يدعي دعوة ونحن حيارة، ما عندنا آية حددت لنا مفهوم الكذب ولا رواية وضحت لنا مفهوم الكذب، ما قالت الآيات القرآنية ولا الروايات النبوية، الكذب عبارة عن مخالفة مراد المتكلم للواقع، لا، لعل الكذب مخالفة الظاهر، ظاهر كلامه إذا خالف ظاهر كلامه للواقع يعتبر كذبا. ولذلك بعض الروايات عبرت عما صدر عن النبي إبراهيم بأنه كذب، لكنه لأجل الإصلاح عبرت، ماذا أصنع إذن مع وجود بعض الروايات؟ صحيح المصنف ذكر الروايات التي نفت أن هذا كذب، لكن هناك روايات في المقابل صريحة بأنه كذب لإرادة الإصلاح. لذلك المسألة مشكلة. وأما قضية السيرة المتشرعية التي ذكرناها كدليل ثالث ولم نشر لها المصنف، أولا لا نحرز وجود السيرة المعاصرة لزمان النص على جريان الثورية، ما نحرز بذلك. ومجرد فتاوى الأعلام التي جوزت هذه لا تكشف عن السيرة بالضرورة، لعلهم يرون أن الكذب مفهومه مختلف عن الثورية، وهذه ثورية لعلهم يرونها ليست كذبا، أو لعل لأجل هذه الروايات، أو لعل البراءة، أو لعل أي شيء آخر. إذن أولا لا نحرز وجود السيرة، وثانيا على فرض وجود السيرة، السيرة لا حجية لها مع احتمال المدرك، مع احتمال مدرك كالإجماع، مع احتمال مدرك لا حجية له. السيرة المتشرعية إذا احتملنا أنها استندت لمدارك وصلتنا فلا حجية لها، إنما الحجية لها إذا لم نحتمل استنادها لمدرك مأخوذة من الشارع يدا بيد جزما، يعني حس، هنا تكون حجية، وهذه غير محرزة في المقام. إذن فالذي يبدو أن الرأي الآخر الذي تبناه القمي وغيره الذي يقول بأنه لا فرق بين الكذب والتورية، لا حرام أصلا ما في شيء اسمه هذا التورية، هذا كذب. نعم إذا لأجل الإصلاح لضرورة سميناها كذب، سميناها تورية، عبر ما شئت، إنما للعنوان الثانوي. أما بعنوان التورية لا آية وجدنا، لا رواية وجدنا، ولا شيء من هذا القبيل، والله العالم. فتبصر، هذا على مستوى التبصر ليس إلا، لأن المسألة تحتاج إلى أن نبين الوجهة النظر الأخرى حتى أن تتبلور المسألة عندك أكثر وأكثر. قلنا قد يقال علم إجمالي بين المتباينين والقاعدة التنجد، قلنا العقد إذا قلتم قبيح الكذب كذلك التورية، أي فرق يعني، أي فرق؟ تبصر. وأن السيرة المتشرعية فأنبأناك بأنه ليست ثابتة، وعلى فرض الثبوت تعلم مستند هذه المدارك فمحتملة المدركية لا حجية لها.
بس إذا نفقحنا بأن موضوع الكذب هو مخالفة مراد المتكلم، ما يأتي الدليل الأول؟
إذا نقحنا، نعم الحمد لله، نقحوا. إذا نقحتم حللتم الإشكالية من الأصل. نحن من الأصل نقول من أين؟ ما هو الدليل؟ حتى السيد الخوي الذي حاول أن يثبت على نظرية التعهد، هذا بس على نظرية التعهد أن المتكلم يتكلم، لكن أريد دليل واضح على أن الكذب هو هذا مخالفة المراد الجدي. نحن لم ننقح. إذا وصلتم لطريق للتنقيح جزاكم الله خير، لأن الرؤية الأخرى التي طرحها القمي تقول لا، نحن نقحنا على أنه مخالفة الظاهر، يقول ما وصلنا، قاصرون عاجزون عن فهم الدليل على النظريتين، لأن كل يدعي دعوة، هذا يدعي أن لا مخالفة المراد الجدي، ذاك يقول لا مخالفة الظاهر، نحن نقول لا حيارة حتى يظهر صاحب الأمر تنكشف الحقائق لنا، ما نعلم حقيقة الكذب ما هي، ما نعلم انصافا، ما نعلم. هذا الدعاء دعوة هكذا كأنما واضح وجداني، وذاك الدعوة دعوة واضحة وجدانية، ما نقول الله العالم. فالواحد يتبصر، التبصر مطلوب، جيد. إذا طرحنا هذا لتتبصروا فيه، فانظروا تأملوا، قد تقتنعون بما طرحه المصنف فعلا، وقد لا تصلون إلى أنه فعلا ما طرحه المصنف قابل للنظر وقابل للتأمل. على كل حال جيد جدا، يحتاج تطبيقه. وننتقل للمطلب الآخر، طبعا في أمر آخر لكن جزئي يرتبط برواية الاحتجاج، إشكالية موجودة ترتبط برواية الاحتجاج التي ورد فيها بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال الإمام ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم، قيل وكيف ذلك؟ فقال إنما قال إبراهيم إن كانوا ينطقون، أي إن نطقوا فكبيرهم فعل. هنا يقولون يوجد إشكال أساسا، لا معنى لأن الإمام ينفي الكذب هنا، لأن الكذب واقع على كل تقدير، إشكال يحتاج إلى جواب، كيف الكذب واقع على كل تقدير؟ هذا طرحه المحشون والشراح. وهو أنه الآية ماذا قالت؟ بل فعله كبيرهم هذا، وأشار إلى الصنم الأكبر. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فهنا الإشكال، يقولون إما أن لدينا جملتين حمليتين، يعني النبي إبراهيم يقول بل فعله كبيرهم هذا، هذه جملة مستقلة. إن كانوا ينطقون جملة أخرى مستقلة. فهنا يقولون الكذب واقع لا محالة. لماذا واقع؟ لأن الجملة الأولى المستقلة بل فعله كبيرهم هذا هو قطعا لم يفعل، جزما قطعا كبيرهم لم يفعل. فإذن هذا كذب، والإمام يقول ما كذب. إن كانت هذه جملة واحدة شرطية بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني جملة شرطية، وحيث إنهم لا ينطقون إذن لم يفعل، يقول أيضا يلزم الكذب. لماذا؟ ما هو السر هنا لو كانت شرطية؟ إذا كانت حملية واضح، لكن إذا كانت شرطية كما هو الظاهر، كيف الآن يخرج ذلك عن الكذب مع أنه يقولون لا يلزم الكذب؟ لماذا يلزم الكذب؟ يقولون لأن الصدق في القضايا الشرطية، القضايا الشرطية صدقها يدور مدار صحة الملازمة وعدمها. إذا كانت الملازمة صحيحة يمكن أن تتصف القضية بالصدق، أما إذا كانت الملازمة من الأصل باطلة جزماً فالقضية كاذبة، وهنا لا ملازمة قطعا في الواقع لا تجد ملازمة، لأنه ماذا قال؟ بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، إن كانوا ينطقون، مع أنه حتى لو كانوا ينطقون جزما قطعا لم يفعل الكبير، لأن أنت يا إبراهيم الذي كسرت الأصنام، سواء كانوا ينطقون أو لم يكونوا ينطقون، على كل حال يا إبراهيم لم يفعل الكبير هذا الفعل، لم يكسر هو الأصنام، من الذي كسرها؟ إذن قلنا قضية حملية هذه وتلك قضية حملية أخرى أو قضية شرطية، على كل حال الكذب موجود، موجود لا محالة ولا مفر منه. واضح المقصد الإشكال؟ فكيف الإمام يقول عليه السلام ما كذب إبراهيم؟ إن قلنا مقصود ما كذب، يعني ما كذب كذبة حراما، الحمد لله، إذن هذا ليس ثورية، إذن الإمام يثبت أنه كذب لكنه لأجل الإصلاح ليس حراما. لكن المشكلة إذا قلنا أنه ما كذب يعني ما صدر منه الكذب، نقول كيف ما صدر؟ إن كانتا قضيتين حمليتين فالأولى كاذبة جزما بل فعله كبيرهم، هذه قضية كاذبة ما فعل. إن كانت قضية شرطية بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني إن نطقوا فعله كبيرهم، فهو نطقوا أو لم ينطقوا جزما قطعا الكبير لم يفعل، فهي كاذبة على كل حال، حملية أو شرطية كاذبة. هنا عاد اعتركت الأقلام في الجواب عن هذا الإشكال. وأذكر لك فقط جواب السيد الخوي وأقتصر عليه، وأسألك الدعاء لأنتقل المطلب الأخير الثاني والجديد، وهو في صفحة 613، ارجع إليه، إنما تلوت حتى لو راجعت لكلمات المحشين أو كذا لا يرتبك تقول ما مررنا ما بينا، لا بيناه، لا هذا ستجده في الشروح مذكور الإشكال، وأشار له السيد الخوي وأجاب عنه بهذا الجواب في صفحة 613 من مصباح الفقاهة، راجع كلامه. خلاصة كلامه طبعا ذكر كلام أصولي وكذا وتحليلي، بس محل الشاهد هو هذا وأقتصر، وهو يقول بأنه علقت الدعوة، دعوة النبي إبراهيم، على نطقهم، يعني أنا أدعي، كأنما النبي إبراهيم يقول أنا أدعي أن الذي فعل هذا الفعل إذا هو الكبير إذا كانوا ينطقون، وأما إذا ما كانوا ينطقون فأنا لا أدعي، فأنا لا أدعي، انتفت دعوتي من الأصل. فإذا انتفت الدعوة من الأصل لا يتصف ذلك لا بالصدق ولا بالكذب، فأصل الدعوة أصل الكلام مو الفعل، حتى نقول لا فعل ليس منهم نطقوا أو لا. أصل الدعوة يعني كأنما النبي إبراهيم يقول أنا أدعي بأنه إن نطقوا الذي فعل كبير، وحيث أنهم لا ينطقون إذن أنا لا أدعي من الأصل، لا دعوة لدي. فإذا لا دعوة لدي سالبة بانتفاء الموضوع، إذا لا تتصف لا بصدق ولا بكذب، أو لا تتصف بالصدق، تتصف بالصدق أقصد، لأنه يقول أنا لا أدعي، بالتالي فهذا كلام صادق، ولا المهم أنه ليس كذبا. تم الكلام ولله الحمد والمنة. المقام الثاني هو مسوغات الكذب، وذكر المصنف مسوغين للكذب. المسوغ الأول الضرورة، إذا وقعت ضرورة جاز معها الكذب وارتفعت الحرمة، واستدل على ذلك بالأدلة الأربعة. الدليل الأول على جواز الكذب عند الضرورة القرآن الكريم، وذكر آيتين. الأولى قوله تعالى في سورة النحل في قصة عمار بن ياسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وتقريب الدلالة، أولا دلت الآية المباركة على أنه يجوز للمؤمنين أن ينطق بكلمة الكفر إذا كان مكرها على ذلك. إذن يجوز للمؤمن أن ينطق بكلمة الكفر التي تخرجه عن الدين إذا كان مكرها، هذا واحد، وإذا كان أيضا قلبه مطمئن بالإيمان، كما صدر ذلك من عمار بن ياسر حينما طلب منه المشركون شتم الرسول والبراء من الرسول، فقال كلمة الكفر، ثم جاء للرسول يبكي، وجاء بعضهم قال كفر عمار كفر، فقال رسول الله ما كفر عمار ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه، إن عادوا فعود، إذا أرجعوا وطلبوا منك أن تكفر إذن دلت الآية على جواز النطق بكلمة الكفر إذا كان عن إكراه والقلب مطمئن بالإيمان، هذا واحد. ثانيا إذا جاز قول كلمة الكفر التي شدد فيها الشارع لأجل الإكراه جاز الكذب من باب أولى، إذا الكفر بعظمته يجوز إذا للإكراه فالكذب يجوز إذا كان ذلك للإكراه، لأن العنوان إكراه، للإكراه من باب أولى. ثالثا عنوان الإكراه في الآية كناية عن الضرورة، عن الضرورة، فلا خصوصية للإكراه، إنما المناط الاضطرار، سواء اضطرار بإكراه أو اضطرار لأمر آخر، المهم أنه صارت حالة اضطرار للإكراه أو لغير الإكراه، واضح؟ حتى لو لم يكره الإنسان لكنه مضطر لأن يكذب، مضطر. هذه هي الآية الأولى، والنتيجة إذن يجوز الكذب للضرورة. الآية الثانية في سورة آل عمران قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. وتقريب الدلالة أن يقال أولا دلت الآية المباركة على جواز اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء إذا كان من أجل التقية، يجوز إظهار المودة والمحبة والولاية للكفار إذا كان على سبيل التقية، إلا أن تتقوا منهم تقاة. إذن هذا الأمر الأول. ثانيا إذا جاز اتخاذ الكفار أولياء وإظهار المحبة لهم من أجل التقية جاز الكذب من باب أولى. إذا يجوز إظهار الحب والولاء للكفار يجوز الكذب من باب أولى. هذا ثانيا. ثالثا التقية كناية عن الاضطرار والضرورة، لا خصوصية للتقية بما هي تقية، إنما الضابط والمعيار بحسب العرف على أن يكون الإنسان مضطرا للكذب، والنتيجة جواز الكذب عند الضرورة، والتي التقية أحد مصادقها. هذا الدليل الأول من الكتاب. الدليل الثاني من الروايات، ويمكن أن نشير أيضا لروايتين والمصنف اقتصر على رواية واحدة. الرواية ما رواه الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير سند لا إشكال فيه، قال سألته عن المريض المسؤول عادة الإمام على كل حال هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه، فقال لا إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها وليس شيء مما حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطره إليه. وتقريب الدلالة أن يقال أولا دلت الرواية على كبرى فقهية، وهي أن كل أمر حرمه الله فقد حلله عند الاضطرار، كل أمر حرام في الشريعة يحل عند الاضطرار وللمضطر. هذا أولا. ثانيا الكذب مما حرمه الله في الشريعة، فإذا صار الاضطرار إليه جاز وكان حلالا كما هو مقتضى الرواية. النتيجة جواز الكذب عند الاضطرار. هذه رواية. رواية أخرى نشير إليها أيضا. نعم لا عجب. الآن الأفضل قاعدة مسلمة، جئنا مورد آخر
كثير
لا مو كثير أما أنه كثير لا إذا صار. ولذلك وردت رواية فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية بعد. إذا قال لي واحد ها أنت الآن اقتل نفسك أو اقتل غيره، فأنا أقول لا مدى ما أنا مضطر ها لأنه لا يعني إحنا كلامنا أصل كبرى، أما بعض الموارد مثل القتل وغير لا لا تأكسي الأصل المشهور أنه لا تخير. ما أدري الآن السيد أخوي هل يرى التخير أو لا، لكن المشهور يقول اتركه هكذا لا تفعل شيء، خله هو يقتلك، أما أن تقتل نفس ما في مرجح لك على غيره. نعم على كل حال الرواية الثانية وهي ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري سألته عن رجل، يعني سأل الإمام الرضا عليه السلام عن رجل يخاف على ماله من إسماعيل بن سعد الأشعري سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف له لينجو به من، قال لا بأس. وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه، قال نعم. وتقريب الدلالة، أولا الرواية واردة في جواز الحلف كذبا من أجل حفظ مال النفس ومال الغير من السلطان الجائر، هل يجوز أن أحلف كذبا حفظا على مالي وعلى مال غيري؟ هذا أولا. ثانيا دلت الرواية على جواز ذلك، يجوز إذن الحلف كذبا لحفظ مال النفس ومال الغير. ثالثا الظاهر من الرواية هو أن المناط في جواز الحلف كذبا الاضطرار، فلا خصوصية لمورد السؤال وهو حفظ مال الغير أو مال النفس، بل المناط والمعيار على الاضطرار. هذا هو الدليل الثاني، يعني الروايات وذكرنا روايتين. الدليل الثالث الإجماع، وقال المصنف بأنه أظهر من أن يدعى أو يحكى، يعني الإجماع واضح في جواز الكذب عند الاضطرار. هذا الدليل الثالث. تريد أن تقول محتمل المدركية، أنت على الراحة وفي سعة من ذلك حتى ترتاح نفسيا. الدليل الرابع العقل، وبيان ذلك بأن يقال أولا إن العقل مستقل بالحكم بأنه إذا دار الأمر بين ارتكاب قبيحين باختيار أقلهما قبحا، إذا دار الأمر أمر المكلف بين ارتكاب أحد قبيحين يتعين عليه اختيار الأقل قبحا. هذا أولا. ثانيا ما يحكم به العقل يحكم به الناقل، فبما أن العقل يحكم بأنه إذا دار الأمر بين قبيحين يتعين اختيار الأقل قبحا، فالشرع أيضا يرى ذلك. هذا ثانيا. ثالثا التطبيق الآن على محل الكلام، وهو لو دار الأمر بين أن المكلف يكذب حفاظا على عرض أو على مال أو على نفس أو على غير ذلك، وبين أن يهتك العرض بسببه أو يقتل الإنسان المؤمن المحترم النفس بسببه أو غير ذلك. إذا دار الأمر بين قبيحين، إما أنه يكذب أو أنه يقتل أو أنه ينهب المال أو أنه يهتك الأرض، بل عقله يحكم باختيار الأقل قبحا وهو الكذب، لأنه أقل قبحا، هو دار أمره إما أنه يكذب أو أنه يقتل أو أنه ينهب المال أو أنه يدفع المال للسلطان الجائر مثلا. إن حلف لم يأخذ السلطان منه المال، إن لم يحلف سيأخذ منه المال. فإذا دار الأمر العقل يقول باختيار الأقل قبحا. جيد جدا. والنتيجة هي جواز ال جواز ال كذب إذا كان أقل قبحا من غيره في حال الضرار، سواء أكان الكذب ينتفي قبحه من الأصل كما هو مبنى، يقول إن الكذب يصير غير قبيح إذا ترجح على الآخر ينتفي القبح من الأصل، أو أنه قلنا لا الكذب قبيح ذاتا لا يتغير هو باقي على قبحه، لكن مع ذلك الحكم ينتفي لا فرق. تم الكلام ولله الحمد والمنة في النقطة في النقطة الأولى في هذا المقام، في هذا المقام الثاني، وهو الأدلة على جواز الكذب عند الضرورة. النقطة الثانية وهي هل يجوز الكذب عند الضرورة مع القدرة على التورية أو لا يجوز الكذب عند القدرة على التورية؟ يوجد رأيان. الرأي الأول هو المشهور بأنه لا يجوز الكذب ولو كان عند الضرورة مع وجود القدرة على التورية، إذ مع القدرة على الحلال وهو التورية لا تصل النوبة إلى الحرام وهو الكذب. هذا هو المشهور، وهذا هو الذي تبناه المفيد كما أشار المصنف والطوسي وابن زهرة وابن إدريس والمحقق والعلامة والشهيد الأول والشهيد الثاني والمحقق الكركي وسيد الرياض والمقدس الأردبيلي، كلهم أشار إليهم. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول بأنه يجوز الكذب عند الضرورة ولو مع القدرة على التورية. واضح الكلام؟ إذن يوجد رأيان في المقام، وسوف نذكر أدلة كلا الرأيين والقولين. ثم المصنف ينقل كلمات مجموعة من الأعلام الذين اختاروا القول الأول وهو عدم جواز الكذب مع القدرة على التورية. فنطبق بعد كلمات هؤلاء لعلق في الزر ثلاث أوراق لا أقل في اليوم. فنتلو عليك الآن كلمات هؤلاء الأعلام الذين أشار لهم المصنف. العلم الأول هو المفيد في المقنعة، حيث قال من كانت عنده أمانة صفحة 22 فطالبه ظالم فليجحد. إذا عندك أمانة والظالم طلبها منك قال ادفع الأمانة فليجحد، وإن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف ويوري في نفسه، يعني لا يكذب، فكأن بما يخرجه عن الكذب، فكأنما لا يجوز الكذب مع القدرة على التورية. فإن لم يحسن التورية ما يقدر يواري، وكانت نيته حفظ الأمانة أجزأته النية لا مشكلة، وكان مأجورا ولو كان كذب لكن يجوز له، بل إذا نوى أنه حفظ الأمانة يكون مأجور على هذه النية. واضح. القول الثاني الذي نقله وقال في السرائر في هذه المسألة، أعني مطالبة الظالم الوديعة، فإن قنع الظالم منه بيمينه فله أن يحلف ويوري في ذلك، فكأنما يحلف موريان ولا يجوز له الكذب مع القدرة على التورية. هذا الثاني. وفي الغنية في هذه المسألة كلهم في باب الوديعة، ويجوز له أن يحلف يعني الودعي أنه ليس عنده وديعة إذا طولب بذلك. طبعا إذا طولب بذلك بعد المراجعة للمصدر، هنا ما ليس موجود هذا الكلام. إذا طولب بذلك ويوري في يمينه بما يسلم به من الكذب بدليل الإجماع المشار إليه، هنا قال بدليل إجماع الشيعة، لا إذا رجعت المصدر مكتوب هكذا بدليل الإجماع المشار إليه. إذن فهذا كلام من؟ ابن زهرة. ظاهره ماذا؟ أنه يجوز الحلف بالتورية ليخرج عن الكذب بما يسلم به من الكذب. إذن إذا تمكن من التورية لا يجوز الكذب. هذا كلام. وفي النافع أيضا المختصر النافع للمحقق، ولو أحلفه يعني الظالم أحلف الودعي أنها ليست عنده حلف موريا، يعني يحلف بالتورية، معناته أنه لا يجوز الكذب مع القدرة على التورية. وفي القواعد العلام الحلي قال ويجب التورية على العارف بها، كل في نفس المسألة الوديعة إذا طلبها الظالم يجب التورية على العارف بها، معنى ذلك أنه لا يجوز الكذب مع القدرة على التورية. وفي التحرير أيضا العلام الحلي في باب الحيل من كتاب الطلاق، لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء أو القضاء جاز الحلف مع صدقه بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب. توضيح ذلك ما مقصوده، هذا عبارة تحتاج إلى توضيح وبيان. يعني لو أنه جاء السلطان مثلا لهذا الشخص وقال أنت قد اقتربت من فلان قرض ادفعه لي، أنت مدين لفلان ادفع الدين أريده، فهنا لو أن المدين قال أبرأني أو أن المدين قال قضيته، قد القاضي لا يصدق، يقول أنا ما أصدق أنك قضيت الدين أو أن فلان أبرأك من الدين، لا يصدقه، فهو خوفا من أنه لا يصدقه يقول أنا لم أستدن، ينكر أصلا استدانة، ينكر يقول أصلا لم أستدن، لأنه لو أقر بالاستدانة وأنه أبرأ يعني أنك مضالب، ثبت الدعوة على نفسك ولا عندك شاهد أنه أبرأك ولا عندك شاهد على أنك قضيت، إذن لابد أن تدفع، فهو فرارا من أن يلزم نفسه يقول أنا لم أستدن، فيجوز له أن يحلف بأنه لم يقترض من الأصلي لكن يحلف موريا مع القدرة على التورية. إذن لا يجوز الحلف كاذبا مع القدرة على التورية. وفي اللمعة الشهيد الأول قال يحلف عليه فيوري، يعني يحلف على عدم الوديعة موريا. وقريب منه في شرحها يعني الشهيد الثاني أيضا شرحه، وهذا كلام الشهيد الثاني، أنقل لك نفس كلامه، قال بما يخرجه عن الكذب بأن يحلف أنه ما استودع من فلان أو ما استودع من فلان ويخصه بوقت، يقول والله ما أودعني، ويقصد اليوم وهو أودعه سابقا، أو جنس يعني ما أودعني الكتاب وإن كان أودعه التمن مثلا، أو مكان ما أودعني مثلا في قوم وإن كان أودعه في خراسان أو نحوها مغاير لمستودع. وفي جامع المقاصد في باب المكاسب أيضا قال يجب التورية بما يخرجه عن الكذب، يجب التورية بما يخرجه عن الكذب. طبعا في الحاشية موجود أنه لم نجد، نعم الموجود وهو كذلك أيضا بالمراجعة الموجود أن المحقق الكركي علق على كلام العلامة السابق حيث قال ويجب التورية على العارف بها، ماذا قال؟ قال وتجب التورية على العارف بها بأن يقصد ما يخرجه عن الكذب. إذن النتيجة هي ماذا؟ أنه إذا لاحظت هذه الكلمات خرجت بهذه النتيجة، أن الأعلام يقولون يجوز التورية أو تجب التورية مع القدرة عليها، معنى ذلك أنه لا يجوز الكذب مع القدرة على التورية. التورية. طبعا السيد الخوي أشكل على المصنف قال كل الكلمات التي نقلتها لا تفيدك شيئا بل العكس. فراجع كلام السيد الخوي، لاحظ كلامه هل هو وارد على المصنف أو لا. صفحة 617 راجع كلام الخوئي هل هو وارد على المصنف أم لا، غدا نبين. 617 والحمد لله رب العالمين.